بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، نرافقكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، ونبدأها بأبرز العناوين.
الناتو يدرس نشر قوات جديدة في أوروبا.
دمشق تطالب مجلس الأمن الدولي بإخراج القوات التركية والأمريكية من البلاد.
العراق يرفض استخدام أراضيه لشن عمليات ضد إيران.
دعوة فلسطينية ليوم غضب شامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة رداً على الجرائم الإسرائيلية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني، حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن القيادة العسكرية لحلف الناتو يمكنها إرسال قوات إضافية إلى الجناح الشرقي إذا لزم الأمر. ولدى حلف شمال الأطلسي خطط لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، وهذه أيضا هي الخطط التي قمنا بتنشيطها في نفس صباح بدء العملية العسكرية، وقد أدى ذلك إلى مزيد من تواجد الناتو، حيث أصبح الآن 40,000 جندي ضمن قيادة الناتو في الشرق جزءا من التحالف ومدعومة بقوات جوية وبحرية كبيرة.
يأتي ذلك قبيل زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة لبحث سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأيضا طرق الحصول على الغاز الأمريكي بأسعار مقبولة. ولمناقشة انعكاسات نشر الناتو لقوات جديدة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث السياسي فادي عيد. أهلا بك أستاذ فادي في بلا قيود.
أهلا بحضرتك أستاذتي وبكل مستمعينك.
يعني نبدأ من هذه التهديدات من قبل الناتو لنشر قوات إضافية في أوروبا، ماذا تعني وكيف ستنعكس على الأزمة الأوكرانية برأيك؟
تمام، أول شيء وأمر أو خطوة لا تعني إلا رغبة حلف الأطلسي في استنزاف روسيا، وليس كما يدعي حفظ أو حماية السيادة الأوكرانية. فكل ما صرح به الغرب على مدار الشهور الماضية من تدخله في أوكرانيا لحماية السيادة الأوكرانية هو مجرد هراء، لم يعد يصدق أي شخص على وجه المسكون هذا الكلام. هذا الأمر لا يعي إلا رغبة الناتو في استنزاف روسيا إلى أقصى درجة، وهو الأمر الذي تبناه الغرب في استراتيجيته بعد الشهر الثاني من الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أن تغير الأمر وأدركت روسيا هذا الأمر فغيرت تماما من خطتها وتعاملها العسكري خاصة البري في أوكرانيا، كي يتحول تلك الحرب من استنزاف لروسيا إلى استنزاف الغرب. لأنه شاهد مظاهرات، بل شاهدنا عشرات المظاهرات بالآلاف في أسبانيا في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا بجانب العديد من الدول الأوروبية، الذي طالب تلك الدول وأنظمة تلك الدول بعدم التدخل في نفس الأوكراني وعدم استنزاف تلك الدول في أوكرانيا. شاهدنا العالم الأمريكي نفسه ينتقد إدارة جو بايدن للدعم اللامحدود التي قدمته لنظام زيلينسكي. شاهدنا الولايات المتحدة تستورد أسلحة من كوريا الجنوبية لتقديمها لكييف إذا هناك أزمة في المخزون العسكري، وهذا أمر طرفت به كل وسائل الإعلام الغربية لأمريكا وللدول الغربية. في المقابل روسيا صرحت وميدفيديف صرح علنا، يعني لا توهم الغرب ان مخزوننا العسكري سينتهي قريبا. فالامر تحول من استنزاف الى روسيا في اول شهرين ثلاثه من الحرب الى استنزاف الغرب نفسه، هذا ما تقوله الارض، هذا ما يقوله الاعلام الغربي نفسه. وخطوه الناتو هذه اكرر مره اخرى ثانيه وثالثه، ما هي الا رغبه في استنزاف روسيا وليس كما يدعي حلف الاطلسي بحمايه السياده الاوكرانيه. لان روسيا قدمت اكثر من مره طلب التفاوض والحوار مع كييف، ولكن كان الناتو نفسه يوجه نظام كييف إلى رفض أي حوار وأي تهدئة. وهناك العديد من الوساطات حتى من دول أخرى لإنهاء هذه الحرب، ولكن النظام المغلوب على أمره في كييف والمجبور على خوض هذه الحرب حتى النهاية كان نفسه يرفض هذا الأمر وتستمر الحرب مرة أخرى. إذن هي خطوة تؤكد رغبة الغرب أولا أخيرا في استنزاف روسيا حتى آخر مواطن أوكراني وربما أوروبي، كما قال وزير الخارجية الروسي من قبل سيرجي لافروف.
نعم أستاذ فادي، هناك تصريح أيضا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يقول يعني ما مبرر وجود أساسا يعني حلف الناتو بعد أن يعني أن تم حل حلف وارسو، يعني أليس هو حلف يعني عدائي مباشرة ضد روسيا، وما هو مبرر وجود هذا الحلف؟
بالفعل منذ البداية، منذ أن صرح قبل الحرب بشهور ربما بسنة أو أكثر، وأمريكا صرحت بتواجد الناتو في أوكرانيا، كان الهدف إيه من أساس؟ هو استفزاز روسيا. هناك عدوين مهمين جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لن أقول أوروبا بل الولايات المتحدة الأمريكية، وبستثني قطاع الخلاف الأبيض المسمى بالاتحاد الأوروبي من هذا الأمر، لأنه مغلوب على أمره في هذه القصة. العدو هو الصين وروسيا. فأمريكا الآن تكرر ما فعلته ضد روسيا في أوكرانيا ضد الصين في تايوان وفي بحر الصين الجنوبي، تريد أيضا استفزازها بأقصى درجة حتى تدخل معها في صدام عسكري صريح. إذن كل هذه الخطوات ليس لها أي هدف، لا من حماية أوروبا ولا أوكرانيا ولا كل هذا. روسيا أصلا لم تعتدي على أوروبا ولا أوكرانيا في السنوات الماضية.
طيب أستاذ فادي، يعني يمكن يعني حل الناتو برأيك بما أنه روسيا تصرح بأنه لم يعد له وجود كونه غاياته كلها عدائية؟
أستاذنك تكرر السؤال مرة أخرى. بس
لم يعد للناتو ضرورة للوجود يعني بسبب سياسته العدائية تجاه الدول، يعني هو مهمته حماية الدول التي الأعضاء فيه، ولكن اليوم هو يتعدى على مهامه ويتدخل في أوكرانيا، بالتالي يعني
ولو دققنا النظر سنجد مهمة الناتو هي حماية مصالح بريطانيا وأمريكا في قلب أوروبا وليس حتى حماية أوروبا. أنا حتى بتكلم عن أوروبا الغربية نفسها. هل كانت اعتادت روسيا في السنوات الماضية على أوروبا؟ بالعكس، هناك شراكة أورو روسية إلى أقصى درجة في عديد من المجالات. ولو تابعنا الإعلام الغربي هنلاقي كله بيشن نجوم على الأنظمة الغربية، سواء أسبانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو غيره، بسبب دخول هذه الدول مع أوكرانيا ضد روسيا. الأوروبيين أو الشعوب الأوروبية تدرك جيدا مصالحها الاقتصادية والسياسية مع روسيا وعلاقتها الجغرافية مع روسيا، ولكن حلف الناتو نفسه هو يعني مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية مصالح أمريكا وبريطانيا فقط في قلب أوروبا أو على حساب أوروبا إن دق التعبير. لأن احنا لو وجدنا بعد مرور شهور على هذه الحرب الروسية الأوكرانية، من الخاسر الأول؟ أوروبا نفسها، أوروبا نفسها هي الخاسر الأول.
لكن برأيك أستاذ فادي، إلى متى يعني سيظل القادة في أوروبا يغضون النظر عن مصالحهم يعني ومصالح شعبهم خدمة لواشنطن؟
يا سيد الفاضل، محترم الكل، هو لا وجهة نظر متواضعة، هو لا ما إلا مارونت. الغرب أو أمريكا أو الأنجلو ساكسون هو من أتى بهم. رؤساء العديد من الدول الأوروبية لو تتبعنا سيرتهم جيدا من الماضي سندرك أنهم عرق اسم مارونت. زيلينسكي نفسه، من هو زيلينسكي؟ كيف بزخ نجمه في مسلسل درامي يحكي عن مدرس تاريخ يحارب الروس، ثم تحول المسلسل إلى أمر واقعي بالنص كما كتبه سيناريست ذلك المسلسل.
تحضير للوعي الجماعي
بالفعل كانت هناك برمجة وعملية غسيل أدمغة تتم لهذه الدول. بترو شانسيز وزير رئيس وزراء أسبانيا، عندما حتى شاهدنا يحلف اليمين ووجدنا رفضه لوجود الكتاب المقدس والصلبان في قاعة قسم، دي أول مرة تحدث في تاريخ مملكة أسبانيا، هذا الملحد المتشدد، أمر غريب. فرنسا إيمانيول ماكرون، ولا ننسى ماري لوبان عندما قالت في كلا الحالتين أثناء منافستها مع ماكرون، قالت في كلا الحالتين سيحكم فرنسا امرأة، يا إما أنا يا إما ميركل، طبعا بين قوسين ميركل يعني ماكرون، ونعلم جدا ماكرون وفتى روتشيلد المذلل كيف أتى إلى هذا الحكم، وغير وغير من رؤساء أوروبا. فرؤساء أوروبا الأمر هم ما إلا مارونيت، وإذا تبعنا أو قرر مرة أخرى إذا تبعنا ماضي كل واحد فيهم سندرك ذلك جيدا جدا، وأن بريطانيا وأمريكا لها اليد العليا في الحلف الأطلسي وفي قرار العجوز أو في قطاع الخريف الأبيض المسمى بالاتحاد الأوروبي. هذه الحقيقة.
نعم، الباحث السياسي فادي عيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك أستاذ فادي.
أشكر حضرتك.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى سوريا، فبعد سنوات من العداء بين أنقرة ودمشق يبدو أن المخاطر باتت توحدهم أكثر من عوامل الفرقة والخلاف.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن وجود اتصالات بين الاستخبارات التركية والسورية، رافضاً إعطاء موعد للقاء المرتقب بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، مضيفاً أن أنقرة ترصد رد فعل دمشق في حال شروع تركيا بعملية عسكرية جديدة.
ويقول بهذا الخصوص الخبير العسكري الدكتور كمال جفا لي بلا قيود:
أعتقد أن المفاوضات أو إمكانية أو جهود، كل الجهود التي قامت بها الدولة السورية لنزع فتيل الأزمة في شمال سوريا من خلال ادى الى صوت العقل فيما يتعلق بعودة السيادة السورية الى الشمال السوري قد فشلت مع قسد. قسد تحتل اكثر من 22% من مساحة سوريا الغنية. قسد تهيمن على كل امدادات او ابار النفط والغاز. قسد تستأثر بكل مقدرات الشعب السوري من الحبوب ومن المنتجات الزراعية الضرورية لإسناد الاقتصاد السوري والصناعات السورية. نتكلم هنا عن الشعير والقمح والمشاريع الاستراتيجية وسيطرتها على السدود المائية محطات توليد الكهرباء وبدون وجه حق وبالاعتماد على قوات الاحتلال الأمريكي. حاولت الدولة السورية منذ عدة سنوات وخاصة الجهود التي قامت بها خلال الأشهر الماضية بإمكانية إيجاد آلية مشتركة أو تنسيق مشترك لإدخال مؤسسات الدولة السورية وإدخال الجيش السوري واستلام زمام المبادرة في الحدود بين البلدين لنزع فتيل الأزمة. لكن كانت دائما هناك مواقف متعنتة ومتشنجة وغير مفهومة من قسد وكانت تقوم بردات فعل عكسية تؤدي إلى زيادة التحريض في الشمال وزيادة الاستفزازات التركية. لذلك أعتقد بعد تفجير اسطنبول أن تركيا غير قادرة على الصمود أو السكوت أو ترك الأمور عما هي عليه في استمرار سيطرة قسد على أكثر من ثلثي الحدود مع تركيا. اليوم أمام معطى جديد. تركيا بحاجة أو أنا أقول أردوغان وحزبه بحاجة ماسة لتطبيق ما اتفق عليه وتعهد به أمام الشعب السوري بإنهاء وجود مجموعات والميليشيات المسلحة الإرهابية في شمال سوريا. لا يمكن له أن يتراجع عن هذه العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال. الدولة السورية لا تستطيع، هي لم تستطيع أن تقنع قسد بالعملية الانسحاب ولا تستطيع كما يطلب مظلوم عبادي أن تفتح جبهة وتقوم معركة بينها وبين الجيش التركي. أنت تعرف أن المنطقة خاضعة لتوازنات دولية وتخضع العلاقة السورية لتركيا يعني ضمن ما يسمى التنسيق في ما الدول الضامنة في أستانا. والمعروف أن تركيا وإيران وروسيا لديهم علاقات وتحالف استراتيجي وعلاقات اقتصادية متينة، وبالتالي لا يمكن أن لا تدخل الدولة السورية في صراع مع الجيش التركي لأن سيكون هناك يعني ممانعة أو رفض من حلفاء سوريا باعتبار أن هذا الملف تستطيع الدولتان الضامنتان أن تحلنه تدريجيا عبر الاتفاق مع الجانب التركي، لكن ضمن معادلة الكل رابح رابح، وليس أن تقوم تركيا بعملية اجتياح لكل الشمال السوري وأن تبقى باقي الجبهات كما هي هادئة وأن تبقى المجموعات المسلحة في محافظة إدلب. أنا أتكلم هنا عن المناطق التي تم الاتفاق عليها ضمن اتفاق 5/2020، وهو تطبيق هذا الاتفاق يعني تسليم كل المدن والقرى جنوب الM4 إلى الدولة السورية. حتى الآن يعني اتهم تركيا روسيا بعدم تطبيق هذا الاتفاق، لكن ليست روسيا هي التي لم تطبق الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية وقسد أفشلوا كل ما يمكن كان متفقا عليه أن يتم إزاحة مجموعات مسلحة من إدلب جنوب الM4 على أن تتمدد في شمال سوريا على حساب قسد. لذلك الملف كله معقد ومرتبط ببعضه البعض، ولا يمكن أن يتم تطبيق هذا الاتفاق أو عجزت كل الأطراف عن تطبيقه سلميا وسياسيا. لذلك نحن نرى أنه لا بد من العودة إلى والاحتكام إلى السلاح.
وعن حجم التنسيق بين البلدين على خلفية اللقاء الاستخباراتي السوري التركي الأخير وما هي أفقه المستقبلية وتأثيره على الأوضاع الميدانية في شمال سوريا يقول جفا:
أنا أعتقد أن الملف اليوم في يد الأجهزة الأمنية. اليوم الملف هو يأخذ المنحى الأمني، وعندما يتم الاتفاق وتبديد هواجس كل الأطراف والاتفاق على لا يمكن الاتفاق على اتفاق كامل ضمن 10 سنوات من الخلافات والحرب والعداء المطلق. يعني ذهبت الأمور إلى أقصى يعني حد ممكن من العداء بين البلدين. لذلك سيكون هناك عودة تدريجية تبدأ بحث هواجس البلدين والبحث عن يعني صيغ مشتركة لتأمين الأمن الاستراتيجي لكلا البلدين وليس فقط لتركيا، لأن وجود مجموعات مسلحة أنا أتكلم عن إدلب أو أسد أيضا يقوض الأمن القومي السوري، وهو يعني يؤدي إلى استدامة طويلة الأمد وهذا غير مطلوب من الدولة السورية. لذلك عندما يتم البحث في ملف المصلحة العليا للمشتركة للطرفين والبحث عن ما صيغ تخرج الجميع رابح أعتقد سيتوصل رئيسي استخبارات البلدين إلى مقاربات نستطيع أن نبني عليهما مزيد من الخطوات ربما تنعكس اقتصاديا وربما تنعكس تدريجيا الملف السياسي، وأنا أتكلم هنا عن بدء اللقاءات العلنية المشتركة السياسية بين البلدين.
وعلى صعيد متصل انتقد نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تجاهل التحديات الأساسية في سوريا المتمثلة بالإرهاب والاعتداءات على أراضيها، مشيرا إلى أن الذرائع التي يسوقها النظام التركي لتبرير اعتداءاته على الأراضي السورية لم تعد تخدع أحدا، وخاصة في ظل استمراره بدعم التنظيمات الإرهابية ومواصلة رعايته لتنظيمي داعش وجبهة النصرة.
ويقول جفا في تعليقه على هذه التصريحات:
لا، أنا أعتقد لنكن موضوعيين أكثر وعقلانيين عمليين. الطلب من تركيا اليوم الخروج عبر مجلس الأمن يتعلق بالصراع الدولي على منابر الأمم المتحدة، لكن على أرض الواقع منذ بداية العمليات العسكرية، وأقول منذ بداية اتفاق مدينة حلب عام 2016 والتي رعته روسيا، كانت تتم الاتفاقيات ضمن الدولتين، يعني ضمن الدولتين الضامنتين مع تركيا، وحتى العملية العسكرية بالعام 2018 التي انطلقت اتجاه تحرير ريف حماة الجنوبي بقيت القوات والنقاط التركية واستمرت عمليات الجيش السوري حتى محيط حلب الشمالي، وآخر نقطة تم سحبها من جبل عنادان لم يتم التعرض للجيش التركي ولم تنسحب قوات الجيش التركي مسبقا، إلا أنها انسحبت بعد سيطرة الجيش السوري على كل المنطقة، والجيش السوري هو من أمن لها طريق انسحاب وإخلاق 14 نقطة عسكرية تركية. أعتقد هذا لن يكون مسار خلاف عملية اشتراط سحب القوات التركية عند تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 5 آذار 2020.
استمعنا إلى الخبير العسكري السوري الدكتور كمال جفا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي عن العلاقات الإيرانية العراقية، وفي هذا السياق قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق متجذرة وعميقة، وإن الأمن والاستقرار بالمنطقة يحظى باهتمام مشترك من طهران وبغداد.
وهنأ الرئيس الإيراني الحكومة العراقية لبدء عملها، وتمنى أن يتسع التعاون بين إيران والعراق في هذه الفترة الجديدة في جميع المجالات التجارية والثقافية والترانزيت والعلوم والتكنولوجيا ومحاربة الإرهاب.
وعن حالة العلاقات العراقية الإيرانية حاليا يقول الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني لبرنامجنا:
العلاقات العراقية الإيرانية متمأسسة على ركائز ثابتة، على ركائز عميقة، على علاقة تاريخية تمتد إضافة إلى الحدود الجغرافية التي تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. هنالك مساحة من التداخل الديني والمذهبي، وهنالك علاقة قائمة على أساس الزيارات الدينية والمشتركات الثقافية العميقة. وإذا لم تكن العلاقات السياسية والعلاقات الحكومية تنسجم وتستقوي بهذا الإرث التاريخي، ستكون هذه العلاقة علاقة غير مستقرة. العلاقة الحقيقية يجب أن تكون مستقرة وقوية ومتينة، خصوصا إذا رافقها تبادل تجاري، تبادل احتياجات وغير ذلك، فتكون علاقة رصينة ويعني مستقرة. أعتقد أن الآن الفرصة متاحة لتشكيل مثل هكذا علاقة. للأسف في الفترات السابقة وخصوصا في فترة الكاظمي كانت هنالك يعني مسارات سياسية تتناقض مع مصلحة البلدين. الآن الفرصة مواتية لتشكيل قاعدة علاقات إيجابية إن شاء الله تعالى تنعكس على تطور العلاقة وازدهارها بين البلدين الشقيقين لصالح الشعبين الشقيقين في العراق وإيران.
من جانبه شكر رئيس الوزراء العراقي الحكومة الإيرانية على استضافته قائلاً: نحن اليوم في طهران نبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك القضايا الاقتصادية والأمنية، ونناقش آخر المستجدات الإقليمية والدولية. تاريخ العلاقات بين البلدين يؤكد على التعاون المشترك لمواجهة التحديات المقبلة بما في ذلك تهديد الإرهاب والتطرف والمخدرات، وحكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي مجاميع أو أطراف لاستخدام الأراضي العراقية للأضرار بأمن إيران. والسياسة العراق هي أنه لن يكون محطة أو نقطة لانطلاق للإضرار بدول الجوار.
ويقول بهذا الخصوص كناني:
بالحقيقة هو القاعدة الدستورية في أكثر بلدان العالم، يعني أنت من غير الطبيعي أن تطالب دولة باحترام سياستك وأنت تؤوي قوى معارضة تحاول أن تعمل على أسقاط النظام في الدولة الجارة على تجزئة البلد. بعض الأحزاب الكردية تعلن بشكل علني وصريح أنها لا تؤمن بهذا النظام وتريد تغييره وتريد الانفصال عن إيران. توجد أحزاب أيضا كردية تركية كذلك. إيواءها في العراق ما عندنا بأننا ندافع عن سيادتنا ونحترم سيادة الدول الجوار تناقض واضح جدا. ولذا من الطبيعي والمنطقي أن يقوم العراق بمنع تواجد أي قوة تعمل على تغيير الأنظمة وعلى تقسيمها، وخصوصا التي تحمل السلاح. الإيرانيون أبلغوا الحكومة العراقية أنهم لا توجد لديهم مشكلة في وجود معارضة سياسية أو لاجئين إيرانيين معارضين أو غير ذلك من أشكال المعارضة السلمية، ولكن وجود مسلحين يتسللون عبر الحدود ويساهمون بأعمال تخريبية وإرهابية داخل إيران هذا أمر غير مسموح به. وأعتقد هذا مطلب طبيعي، يعني يتفق معه المواطن العراقي، يتفق معه الذوق السليم، يتفق معه العقل الوطني في كل بلدان العالم. ليس صحيحا أن نؤوي قوة تطالب بتقسيم الدول المجاورة ولا تعترف بالنظام ونقول نحن نحترم سيادة دول الجوار. هذا بالحقيقة موقف واضح، والدستور العراقي واضح في هذه القضية. والذين يطالبون بإخراج القوات الإرهابية والتخريبية المعارضة والمشاغبة والتي تثير المشاكل مع دول الجوار يطالبون بحق دستوري وحق منطقي وإنساني معقول جدا. بالتأكيد كل تجاوز على الحدود، كل عملية قصف وضرب لبلد هي انتهاك للسيادة، هذا ما لا يختلف عليه اثنان. ولكن لهذه الانتهاكات أسباب يعني تضطر الآخر إلى أن يتعامل بهذه الطريقة. نحن لا نقر بأن القصف والضرب والصواريخ هو الحل، ولكن المسؤولية أيضا تقع علينا في يعني فراغ بلدنا من أي قوة معادية للدول المجاورة.
وعن آفاق ومستقبل العلاقات الإيرانية العراقية يضيف كناني قائلا:
يعني ما يجمعنا مع إيران الكثير، ومصالحنا مرتبطة بإيران بشكل، حتى لو درست الجغرافيا العراقية أخي العزيز، لو المستمع الكريم يعني يقرأ الخريطة الجغرافية الحقيقية، أن العراق مدنه من شماله إلى جنوبه هي قريبة من الحدود الإيرانية، بعكس حدودنا مع الدول العربية اللي أكثرها صحراء مثل الأردن والسعودية. فالعلاقة الطبيعية والنمو الطبيعي للمجتمعات في إيران والعراق هو بإقامة علاقات وتبادل تجاري وتناغم حضاري، ويعني فرص العلاقة متوفرة بشكل جيد أكثر بكثير من فرص العلاقة مع الدول العربية التي أرسلت للعراقيين آلاف الإرهابيين وساهمت بدور كبير في تخريب العراق وساهمت بدور كبير في دعم جرائم صدام ضد الشعب العراقي.
استمعنا إلى ما قاله الخبير بالشأن العراقي كامل الكناني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، حيث أصدرت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية بيانا شديد اللهجة أعلنت فيه عن يوم غضب شامل في الضفة الغربية والقدس، قائلة: نقسم بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وأن كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع.
تفاصيل الأوضاع الميدانية في القدس وأراضي الضفة الغربية مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
إضراب شامل ويوم غضب في الضفة الغربية والقدس بعد مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات شمال وجنوب الضفة الغربية. الإضراب جاء بدعوات من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية ومن مجموعات عرين الأسود، تلك التي توعدت في بيانها برد قاسي سيقع لا محالة، وأقسمت في بيانها بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا في الوقت الذي يحذر فيه ممثلون عن الأمن الإسرائيلي من تطور نوعي في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة. فذروة التصعيد لم تصل بعد، والحديث عن اقترابها بات شغل الأمنيين الإسرائيليين، ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد انفجارا للأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع تصاعد عمليات القتل ومصادرة الأراضي والاقتحامات اليومية.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 205 شهداء، بينهم 153 شهيدا في الضفة الغربية و52 شهيدا في قطاع غزة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع يقول لبرنامجنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
يعني بداية ما نلاحظه في الآونة الأخيرة ومنذ يعني حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية أن هناك تصعيد وتغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية جراء ما حصل من عمليات سبقت لهذه الإجراءات التي قامت بها شبان فلسطينيين في العمق الإسرائيلي، وهذا ما غير النهج الاستراتيجي الإسرائيلي بلا شك، يعني في هذا أنه الهجوم وليس الدفاع، وفعلها ورأينا يعني شبه يومي كانت هناك عمليات على مخيم جنين ونابلس وتلك المنطقة تحديدا، وأيضا ما حصل من عمليات التي أربكت الجانب الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية. أعتقد أنه هناك تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية حتى بعملية إطلاق النار، يعني نحن رأينا حتى عمليات التي حصلت في الداخل عن طريق الغلط، مجرد أنه شخص كان يحمل هاتفه الجوال وتم إطلاق النار عليه من قبل جندي إسرائيلي، وهم الاثنان إسرائيليان يهوديان يعني في منطقة فرسابة تحديدا. فهذا الحقيقة يخيف أيضا يعني كل من يحمل أي شيء في يده اليوم، لأنه هناك نوع من إطلاق العنان للجنود الإسرائيليين في عملية إطلاق النار اتجاه الفلسطينيين دون تردد، سواء كان مجرد التفكير والتشكيك لا أكثر ولا أقل.
ويأتي الحديث عن تغيير قواعد الاشتباك بعد أن حرض وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير إسرائيليين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف، مؤكدا أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، ووصف التعليمات الحالية بالغبية.
ويقول الدكتور مرهج في تعليقه على مسألة تغيير قواعد الاشتباك مع الفلسطينيين:
يعني حقيقة الأمر منذ أن يعني منظومة أو منظمة عرين الأسود ظهرت على العلن بهذا الاسم وتحت هذا العنوان، يعني كل ما تحدثت عنه حصل من مواجهات من عمليات، ونحن لاحظنا يوم أمس يعني أكثر من عملية دهس كانت في مناطق الضفة حتى إطلاق نار ومواجهات أيضا. فأنا أعتقد أنه ما يتحدثون عنه لا شك أن هناك لديهم مخططات، والجانب الإسرائيلي أيضا يأخذ هذه التصريحات في عين الاعتبار وعلى محمل الجد، ولاحظنا ذلك يعني منذ فترة تصريحات عرين الأسود، يعني هناك انشغال تام بالجانب الإسرائيلي فيما يسمى بعرين الأسود والتصريحات والتي ترافقها عمليات، وهذا أيضا يؤخذ فيه على محمل الجد، وربما يعني قد نشاهد عمليات نوعية اليوم في مناطق الضفة حسب تصريحاتهم يعني، ولكن طالما تحدثوا يعني كان دائما يكون هناك تنفيذ.
وفي الوقت نفسه قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال جلسة أخيرة لمجلس الأمن: وفقا للمعلومات الواردة، فإن استخدام القوة من جانب السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام الحالي 2022 أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا، ما يجعله العام الأكثر دموية منذ نحو عقدين، وأن تحركات السلطات الإسرائيلية بما في ذلك بناء المستوطنات ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين إلى جانب استخدام العنف قد أسفرت عن أثار تصعب إزالتها.
وحول هذا الموضوع والموقف الروسي يقول الدكتور مرهجلي بلا قيود:
يعني بالنسبة لروسيا حقيقة هذا موقف مشرف بالنسبة للشعب الفلسطيني، يعني ودائما موسكو كانت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل مواقفها الأممية والمواقف الإنسانية. يعني هذا أقل ما يطلب من الدول وذات حق النقد في الأمم المتحدة، ومواقفها دائما كانت إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وحتى مطالبها أيضا من إسرائيل وعلاقتها في إسرائيل المتضعضعة في الأواني الأخيرة. ولكن ليس موقف روسيا بسبب ما حصل من بالأونة الأخيرة بين إسرائيل وروسيا وموقف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا، ولكن لطالما روسيا كانت دائما وأبدا إلى جانب الشعب الفلسطيني. ولكن هل هناك من يسمع ما تصرح به روسيا في منظومة ما تسمى الأمم المتحدة؟ لأن هذه المنظومة فشلت ويجب استبدالها، لأنه حقيقة الأمر هي تخدم الأجندة الأمريكية بحتا وتشترى بالأموال، وأين يجب أن تقول كلمتها هي لا تقولها ولا تجرؤ أن تقولها. ورأينا التصريح الأمريكي المقابل للتصريح الروسي عندما اتهمت الأمم المتحدة بأن هي لا تقوم في عملها الموضوعي والحقيقي بسبب تصريحاتها اتجاه إسرائيل. يعني أكثر من ذلك رد أمريكي على هذه المنظومة، فهذا الجواب. ولكن كل دولة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، أعتقد هذا موقف مشرف، وعليهم إنهاء يعني هذا القتل وهذه القتل المستمر. يعني لا يوجد يوم لا تسكب دماء فلسطينيين على الأراضي الفلسطينية.
استمعنا إلى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر فاليريان شوفايف في تصريح لسبوتنيك على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لإجراء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري، قائلا إن هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين البلدين، ونأمل أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية قامت بتسيير دورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. والمجموعة الجوية تتألف من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز تو 95 MS من القوات الجوية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية من طراز هونغ 6K التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
حذر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة التابعان لجماعة أنصار الله في اليمن العدو من أن المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة في البر والبحر والجو إن لم يلتقط فرص جهود السلام المبذولة. وقال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي واللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري في رسالة إلى زعيم جماعة حركة أنصار الله عبد الملك الحوسي في مناسبة الذكرى 55 لعيد الاستقلال: إن لم يلتقط العدو هذه الفرصة للخروج بحلول للملفات الإنسانية من صرف للمرتبات وأنهاء الحصار الجائر وإخراج اليمن من دوامة الحرب العبثية التي يقودها تحت رعاية أمريكية، فإن المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة، وعلى العدو أن يختار إما طريق نجاته أو طريق مصيره المحتوم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث أكدت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن صادرات العراق من النفط لم تقل بموجب قرار مجموعة أوبيك بلس في تشرين الأول أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
وقالت الشركة إن بغداد تخطط لزيادة صادرات النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً في بداية النصف الثاني من العام المقبل. ويلاحظ أن هذا القرار ليس له علاقة بسياسة أوبيك بلس، لأن العراق يستطيع تصدير أي كمية من موارد الطاقة مع مراعاة حجم الإنتاج المسموح به، وبذلك يرتفع حجم الصادرات من 3,350,000 برميل يومياً إلى 3,600,000 برميل في اليوم.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري. أهلا بك دكتور حمزة في بلا قيود، ونسأل حضرتك، يعني العراق يقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 250 ألف برميل يوميا، يعني هل تتوافق هذه الزيادة مع قرارات أوبيك بلس برأيك؟
الزيادة هذه قليلة جدا متواضعة، لأنه الكميات الآن اللي احنا نصرفها بالعراق من النفط الخام على إنتاج الكهرباء يعني هي بها الحدود هذا تقريبا أو أقل قليلا. هناك أيضا احتياجات أخرى إلى النفط الخام تصرف بداخل العراق، هذه كلها ممكن أنه تتحول علما إلى التصدير، وأي زيادة تجي بعد يعني هي تسد يعني خلينا نقول هذا العجز اللي يصير في عملية الإنتاج يعني أو في عملية الإنتاج. أما الزيادة الحقيقية اللي يستمر العراق بها إلى 8 مليون فهي يعني خلينا نقول ليست للتصدير، وإنما انتظارا لظروف يعني أو مستجدات قد تحدث في السوق العالمية لأنه يكون العراق مستعدا لها لكي يأخذ حصته منها. هذا هو اللي تقصده وزارة النفط بهذا التصريحات. الحقيقة العراق دولة ريعية بامتياز، وبالتالي هي ملتزمة تماما بقرارات الأوبك، يعني لا تستطيع أنه تنتج أكثر من الكميات اللي يحددها الأوبك. أما مسألة التصدير فهي مسألة تعتمد على كميات النفط اللي نستطيع أن نوفرها من الإنتاج، لأنه ليس كل الإنتاج يتحول إلى تصدير نفط. هذا هو المقصود من عدة، وهذا التصريحات هذه سببت خلينا نقول لغط أو سوء فهم من قبل يعني جميع المهتمين بالشأن النفطي على المستوى يعني العالمي تقريبا. نعم.
طيب دكتور، يعني هذه العائدات الإضافية والإيرادات القادمة من النفط وزيادة الإنتاج إلى أين تذهب؟
خلينا نكون أكثر وضوحا بهذا الموضوع. زيادة إنتاج النفط أو عائدات إنتاج النفط لا علاقة لسومو بها ولا لوزارة النفط، يعني العائدات هي ترجع تروح يعني إلى البنك الفدرالي الأمريكي، ومن ثم إلى صندوق تنمية العراق اللي هو أيضا حساب في البنك الفدرالي الأمريكي. تتحول هذه الأموال إلى وزارة المالية، فالمسؤول عن عائدات النفط هو وزارة المالية وليس وزارة النفط. فمسألة السرقات والفساد يجري بعد أن يستلم العراق من خلال وزارة المالية الأموال. أما عن كيفية يعني خلينا نقول سرقتها، مسألة تتعلق بإدارة المال العام، لأن عندنا إدارة المال العام بالعراق إدارة ضعيفة كنتيجة لوجود التدخلات السياسية من قبل الأحزاب في هذا الموضوع، وهذا ما له علاقة بوزارة النفط بأي حال من الأحوال.
نعم دكتور حمزة، ما هي الدول التي ستحصل على هذه الزيادة؟
الحقيقة العراق هو أنه عنده سوق في كل العالم، يعني كان قبل فترة تقريبا 60 أو أكثر من 60% في شرق آسيا، يروح 25% إلى أوروبا، 25% يعني المفروض 25% إلى باقي العالم بضمن أمريكا. هاي المعادلة تغيرت، لكنه الأسواق بقت مفتوحة بالنسبة للعراق أو زبائن العراق اللي موجودين في كل القارات، وبالتالي يعني العراق ما عنده مشكلة إطلاقا بتصدير النفط إلى أي اتجاه كان، خصوصا وأنه العراق ينظم عمليات التعاقد والتصدير مرتين بالسنة في بداية العام وفي منتصف العام، ويوجد أمامه يلقى أمامه قائمة طويلة من المشترين. هو طبعا أول شيء يفضل الزبائن الدائمين فيتعاقد وياهم، ومن ثم يأتي الآخرون حسب الأولوية. العراق دائما عنده من يشتري النفط أو يطلب نفط أكثر من إمكانية العراق على التصدير، هذا دائما موجود عندنا. فأوروبا المرشحة الأول، دول أفريقيا وحتى أمريكا.
الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
اجتماع سوري روسي في موسكو لبحث التعاون الاقتصادي، وعقدت في موسكو جلسة مباحثات سورية روسية ترأسها رئيسا اللجنة السورية الروسية المشتركة منصور عزام ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، وتناولت المباحثات المعمقة تقييما لواقع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، حيث تم استعراض التبادل التجاري في ضوء النجاحات المتتالية التي تم تحقيقها على صعيد ربط سوقي البلدين.
كما وجرى بحث الترتيبات والتسهيلات الجمركية والضريبية المشتركة التي يتخذها الجانبان لتبسيط إجراءات التبادل التجاري وزيادة الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.
وحظيت الاستثمارات المشتركة بمساحة واسعة من نقاشات الاجتماع، إذ نوه الجانبان بنجاح العديد من الشركات المشتركة بوضع الاستثمارات موضع التنفيذ والبدء بالإنتاج. كما ركزت المباحثات على الجهود المشتركة للاستثمار في ملف الطاقة، سواء فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز أو ما يتعلق بقطاع الكهرباء، وكذلك تم التطرق إلى التعاون في المجالين الزراعي والصناعي.
وحظي قطاعي الصحة والتعليم بحيز وافر من المباحثات، ولا سيما متابعة إجراءات تنظيم التعاون فيهما من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي يجري الانتهاء من صياغتها، تمهيدا للتوقيع عليها بأقرب وقت ممكن، بما يسمح بتبادل المنتجات الصحية والطبية من أدوية وتجهيزات تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والفاعلية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الاقتصادي والسياسي الدكتور حيان سلمان. أهلا بك دكتور حيان. يعني عقدت في موسكو جلسة مباحثات سورية روسية ترأسها رئيسا اللجنة السورية الروسية المشتركة، ضمت عددا كبيرا من الوزراء، وتم استعراض زيادة التبادل التجاري بين البلدين وفتح سوق مشتركة. يعني ما أهم السلع التي يمكن مبادلتها بين الطرفين، وما الذي أعاق وأخر هذه الخطوة برأيك، خاصة وأن سوريا بلد زراعي وصناعي أيضا؟
طبعا معروف تماما على أن العلاقة السورية متأصلة تعود إلى سنين طويلة وإلى عهد قديم، ونحن في سوريا نتطلع دائما كاقتصاد على أن يكون السوق الروسي والسوق السوري متكاملين مع بعضهم البعض. وأنا أقول لك من خلال غضبك أدرس هذه المادة في الجامعات السورية، وعلى أن السوق السوري والسوق الروسي كل منهما يكمل الآخر. السلع التي تحتاجها السوق السورية موجودة في روسيا، والسلع التي تحتاجها روسيا أو السوق الروسية موجودة في سوريا. وقد أكدنا على هذا عدة مرات، وخاصة عندما كنت معاونا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وأبدأ بلغة الأرقام على هذا الموضوع. تعرف على أن سوريا بلد زراعي، ينتج كثير من الخضار والفواكه والحمضيات وزيت الزيتون وعليه، وهو أيضا يعتمد على بشكل نسبة كبيرة على السلع نصف المصنعة كالرجول والنشارية، وأيضا لديه مواقع سياحية ممكن أن تكمل الثقافة الروسية. فلو أخذنا من المنتجات ولدين ونفط وغاز وفوسفات، وكل هذه الأمور كانت كلها مصدر خير لسوريا قبل أن يأتي الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي ويعيشون فسادا في الأرض السورية. على كل الأمور ستعود إن شاء الله قريبا. لذلك نقول على أن سوريا يمكن أن تكون مصدر أساسي لروسيا بنفس التوقيت بنفس السبب. روسيا أيضا لديها كل ما يتطلبه الاقتصاد السوري من معدات صناعية ومنجلات علمية ومتطورات تكنولوجية وإلى آخره، ويمكن حتى التعامل في مجال الجامعات ما بين الجامعات السورية والجامعات الروسية. إذن يمكن أن نتحدث بدون أي حرج على أوجه التعاون وأن تخلق العلاقات الاقتصادية من مستوى علاقات بين بلدين إلى علاقات استراتيجية، لأننا نحن في ساحة واحدة، في جبهة واحدة، في خندق واحد، أصدقاؤنا موحدون، وأعداؤنا أيضا يمكن نقول أنهم موحدون لطمس الهوية السورية والهوية الروسية. حصلت عدة اجتماعات ويعني وليس سرا أنه كان لي فخر أن يكون في قسم منها، وتم التركيز على تسميك أشياء ومستمراتها والاستثمار في الصناعات الأساسية مثل استثمار في قطاع النفط الغاز، الطاقة، الصناعة، في الزراعة، في السياحة وإلى آخره. ولكن للأسف لم تقل نتائج على المستوى المطلوب، قد يكون بسبب حبنا لموسكو لروسيا وطمعنا دائما بأن تكون العلاقة هي علاقة في أحسن مستوياتها. البارحة كان هناك زيارة لوفد رسمي سوري برئاسة السيد الوزير منصور عزام والسيد وزير الماليين وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وجرت عدة اجتماعات وتم التركيز فيها بشكل أساسي على تعميق الدعاوى الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري. ولو سألتني كخبير اقتصادي أقول لك على أنني أرى أن هناك فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري، وعلى أن روسيا أو الصناعة الروسية يمكن أن تكون بديلا عن الصناعات الغربية وأيضا التوجه شرقا، وإنقاذ الاقتصاد السوري يكون من خلال التوجه شرقا وبشكل أساسي نحوها.
أيضا دكتور، ملف الطاقة يعني أهم الملفات التي تم التطرق إليها، وروسيا دولة كبيرة في مجال الطاقة، بينما روسيا سوريا تعاني من نقص حاد في هذه الموارد. ما المانع أمام تطوير قطاعات الطاقة في سوريا، إن كان غاز، نفط، فوسفات؟ يعني تعلم بأن دول الجوار مثل مصر والسعودية والإمارات اليوم تستفيد من الخبرة الروسية في مجال الطاقة النووية ويعني بناء محطات طاقة نووية للاستخدام السلمي. لماذا سوريا تأخرت بهذا التعاون؟
لو أخذنا بشكل محدد وبدأنا بأهم قطاع وهو قطاع الطاقة وحوامل الطاقة، وأقصد هنا النفط والغاز والكهرباء، ليس سرا على أن روسيا الحقيقة حققت قفزات نوعية في هذا المجال. وأنا عندما كنت معاونا لوزير الكهرباء زرت موسكو على وفد فني واطلعنا على الإمكانيات، وأعتقد أن التعاون يمكن أن يكون بلا حدود، والاستفادة من كل الخبرات الروسية والمنظومة الكهربائية الروسية هي من أفضل أنواع المنظومة في العالم. هذا ليس الآن وإنما منذ انتصار منذ عام 1913. تم الاتفاق على زيادة الاستثمارات الروسية في سوريا في مجال إعادة تصليح المحطات التي الحقيقة دمرها الإرهاب، زيادة الاستفادة من الخبرات الفنية في هذا المجال أيضا والاستثمار، وكان حضور ملفت حقيقة للشركات الروسية، ولذلك كانت خطوة جميلة أنه تم اطلاعهم على المشروع 18-22 والمزايا الكبيرة التي يقدمها للمستثمرون. إذا تم التعاون بين البلدين بالاستفادة من الخبرة الروسية، أعتقد على أن سوريا إن شاء الله ستسير نحو موضوع الاتفاق الذاتي، فنحن بحاجة إلى أقل ما يمكن 9000 ميجاوات، وتعرف على أن الاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي يمنعون من الغاز، كنا ننتج بحدود 20 مليون متر مكعب من الغاز بحدود 30-85 ألف برميل نفط يوميا. الآن كله يسرق من الاحتلالين التركي والأمريكي وبشكل خاص الأمريكي، لكن ضمن هذا الإطار يمكن التعاون وتأمين الكهرباء وحوامل الطاقة أيضا من غاز ومازوت في وفيول من روسيا، وأعتقد هذا ما ركز عليه الوفد. وكما أيضا تعاون في الزراعة، وقد لفت نظري التركيز على مجال الأسمدة والاستفادة من الفوسفات السورية، وتعرف على أن سوريا يعني تعتبر منتجات الزراعية من أفضل أنواع المنتجات في العالم، وبالتالي لابد وأعود وأتمنى من تفعيل هذا التعاون، ولكن هذا يحتاج إلى حل الكثير من المشاكل الإدارية والتنظيمية والرسوم الجمركية والضرائب، واعتبار أن السوقين هما سوق واحدة، ومن السوقين يمكن انطلاق إلى أسواق أخرى بالإرادة الطيبة والنوايا الصادقة، أعتقد أن سنحقق الكثير.
دكتور حيان، يعني حظيت الاستثمارات المشتركة بمساحة واسعة من نقاشات الاجتماع، لماذا بقيت جميع العقود الروسية في هذا المجال مجمدة حتى الآن؟ يعني هل بسبب العقوبات وصعوبة التحويلات المالية أم أن هناك أسباب أخرى؟
الحقيقة دائما يعني وكان لي شرف حضور أكثر من جلسة اقتصادية بين سوريا وروسيا، وكانت التركيز على الاستثمارات المشتركة وأقولها وبكل صراحة لم نجد إلا التجاوب والتعاون من قبل الجانب الروسي وأيضا من قبل الجانب السوري، لكن لا كما قلت لم ترقى إلى المستوى المطلوب. نعم هناك مشاكل مالية مرتبطة بالإرهاب أو الحرب على سوريا منذ 15/3/2011، الآن أصبح حوالي 12 عام ثم يعني كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد السوري على الاحتياط النقدي. تعرف سوريا كانت من أوائل الدول في العالم التي الحقيقة كانت مديونيتها تقترب من الصفر، كان لدينا 23 مليار دولار احتياط نقدي. لا أريد هنا أدخل كثيرا في دغة الأرقام. روسيا أيضا لها مشاكلها، تعرف الهجمة الغربية الأمريكية، الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس على الأشقاء الروس وعلى سوريا. ما يجري الآن مع روسيا هو تماما كما جرى مع سوريا إن لم يكن أشد وأخطر، لكن النهج الروسي بقناعتي هو النهج الوحيد المؤهل لإنقاذ الاقتصاد السوري. لا بد من عمل شركات مشتركة في مجال الطاقة وغيرها، وأنا سعيد عندما سمعت أو قرأت وتابعت على أن هناك كثير من الشركات الروسية التي تريد أن تستثمر في قطاع الزراعة بجانبيه النباتي والحيواني. يجب أن نتوجه لهم ما يدعى بعلم الإدارة، يعني نموذج السواد تحديد، والذي يتضمن تحديد نقاط القوة، نقاط الضعف والفرص المتاحة. أعتقد نقاط الضعف هي قد تكون في يعني أن هناك كسرة في الروتين، أن هناك عدة حلقات حتى ينتقل القرار من التخطيط إلى التنفيذ، لكن هذه الأمور مقدور عليها ونستطيع أن نتجاوزها بتوفر عاملي الإرادة والإدارة.
المستشار الاقتصادي والسياسي ومعاون وزير الاقتصاد السابق الدكتور حيان سلمان، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، حيث قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن الدولار الجمركي سيطبق على كل شيء ولن يعفى منه شيء. والدولار الجمركي هو كيفية احتساب قيمة الفاتورة من العملة الأجنبية لليرة اللبنانية. وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أنه نسعى مع المسؤولين إلى تخفيض الرسم الجمركي على بعض الأصناف التي تدفع بسعر مرتفع ولا يوجد منها بضائع وطنية، أو حتى على أصناف حتى لو وجد منها صنف وطني ولكن تعتبر من الأساسيات، وبالتالي إذا طبقنا الدولار الجمركي عليها سترتفع كثيرا، مثل الخضار المعلبة والأجبان والملح، وكلها أصبحت من أساسيات المائدة اللبنانية.
شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن العقوبات الغربية على إمدادات الطاقة الروسية غير مقبولة بشكل جيد، وروسيا لن تورد النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على الأسعار بموجب شروط السقف السعري حتى لو كان ذلك سيكون أكثر ربحية، مؤكداً أن روسيا لا تخطط لتليين موقفها بشأن هذه القضية، وسيتم إيقاف عمليات التسليم حتى لو كانت الصادرات أكثر ربحية وفقاً لسقف السعر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تونس، حيث وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رسالة حادة اللهجة إلى رئيس الحكومة نجلاء بودن، ينبه فيها من مخاطر إثقال كاهل المواطنين بالضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام القادم ومن تداعيات غلاء الأسعار على مقدراتهم الشرائية.
ويرى مواطنون أدلوا بشهاداتهم لسبوتنيك أن الغلاء الذي تعيشه تونس فاق بكثير مستوى التوقعات، وأن طاقتهم الشرائية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الزيادات في الأسعار، وأن الغلال واللحوم والأسماك باتت حلماً صعب التحقق بالنسبة إليهم وللكثيرين من أصحاب الدخل الضعيف، وأن المواطن بات يكتفي بالقليل لسد رمقه. وخلاصة ما عليه من فواتير الكهرباء والهاتف والمياه التي طالتها هي الأخرى الزيادات.
وبدوره قال عضو خلية الإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل صبري الزغيدي في تصريح لسبوتنيك إن المنظمة لن تبقى صامتة أمام تهاوي المقدرة الشرائية للمواطنين والأجراء، وأن التونسيين يعيشون منذ مدة تحت وطأة صعوبات اقتصادية واجتماعية تسببت فيها تراكمات 10 سنوات من السياسات الفاشلة وفقامتها تداعيات كوفيد-19 وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الباحث في التاريخ المعاصر والزمن الراهن أمير العقربي. أهلا بك أستاذ أمير في بلا قيود. يعني دعني أبدأ من هذا التهديد من قبل اتحاد الشغل بالعودة إلى الاحتجاجات، هل هذا يعني اشتعال الشارع التونسي من جديد؟
الحقيقة الدعوات للمظاهرات والمسيرات من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ليست بالجديدة، لأنه هناك مشاكل على مستوى القدرة الشرائية للمواطن. طبعا الأسعار ارتفعت وتواصل الارتفاع، المواطن تقريبا لم يعد قادرا على تلبية حاجياته الأساسية، وخاصة أن هناك يعني فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن المنتوجات والمواد الأساسية، والحديث يعني الحكومة بين الفينة والأخرى عن إمكانية رفع هذا الدعم استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي. هذا الرفع للدعم المحتمل الذي قد يعلن عنه، طبعا الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض هذا الرفع تماما ويعتبره خطا احمر، وبالتالي قد نشهد تأجيجا للاحتجاجات في الشارع في تونس في حالة ما تم خاصة المضي قدما في رفع الدعم، وخاصة أنه البلاد التونسية قد سبق في ثمانينات القرن الماضي أن شهدت أحداثا مشابهة لذلك في علاقة برفع سعر الخبز، سبق لها أن كانت لها نتائج وخيمة جدا على مستوى حتى ضحايا بشرية، سقوط ضحايا في تلك الاحتجاجات. وبالتالي يعتبر هذا الوضع، هذا الأمر الذي يتعلق برفع الدعم شيئا خطيرا، وشيئا ربما إذا لم يكن هذا الرفع في إطار تشاركي بين جميع الأطراف قد يتأجج الوضع ونشهد هذه المسيرات فعلا.
نعم أستاذ أمير، يعني الحكومة رفعت أسعار المحروقات للمرة الخامسة هذا العام إضافة إلى المواد الغذائية. طيب في حال اشتعال الشارع من جديد، هل ستكون الحكومة قادرة على احتواء مطالب المواطنين التي تمس لقمة العيش والتخفيف الجبائي؟
بكل تأكيد، يعني السيادة في المحروقات أصبحت تقريبا بشكل شهري، وتم حتى رفع نسبة الزيادة إلى الضعف، وبالتالي أصبحت الأمور صعبة جدا وأصبحت الأمور معقدة، وحتى أن الأطراف المعنية بمسألة النقل العمومي تهدد بالاحتجاج هي الأخرى ورفع أسعار تعريفة امتطاء هذه الوسائل، خاصة أنها هي الأخرى أصبحت عاجزة عن تكفل بمصاريف هذا الرفع. بالنسبة للحكومة لا أظن أنها تستطيع أن تستوعب هذا الغضب وهذا الصخب، لأنه في الحقيقة العلاقة بين الحكومة والمحيطها، يعني نتحدث عن المنظمة النقابية أو حتى على مستوى الشارع، هي علاقة فيها نوع من الثقة. ممكن هناك نوع أيضا من أن هذه الحكومة تقوم ب يعني أشياء يعني بشكل سري، يعني تصرف رفع الأسعار تم تقريبا في منتصف الليل، وبالتالي أصبحت الأمور يعني هناك مناخ من الغضب، هناك مناخ من التوتر ما بين الحكومة ومحيطها. وقد تكون حكومة نجلة بودن ربما قد تعد أيامها، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، قد تأتي بحكومة جديدة، وقد خاصة إذا تم الوصول إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ربما سنعيش سيناريو آخر، ربما سيناريو من التهدئة أو حتى سيناريو من الاحتجاج. كل شيء وارد، كل شيء وارد.
يعني أستاذ أمير، أيضا الاتحاد الأوروبي قدم منحة ودعم لتونس بمقدار 100 مليون يورو تقريبا، صندوق النقد الدولي يتجه لمنح الحكومة قرض أيضا من أجل الإصلاحات الاقتصادية، ولكن مواطنون تونسيون قالوا لسبوتنيك إن الرواتب لم تعد تكفي حتى منتصف الشهر. هل هذه المساعدات من قبل أوروبا أو من صندوق النقد ستحل المشكلة برأيك؟
هو بالنسبة لموضوع صندوق النقد الدولي هي موافقة من الخبراء، يعني من خبراء صندوق النقد الدولي لم يتم الموافقة رسميا على نقدر إلى شهر ديسمبر حتى يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق، وهذا الاتفاق مشروط كما تحدثنا في البداية بإملاء منها رفع من بينها التفويت في المؤسسات العمومية، من بينها أيضا مواصلة التحكم في كتلة الأجور وربما حتى التخفيف من عدد الموظفين. بالنسبة لمسألة التضخم أستاذ، يعني البلاد التونسية تقترب من نسبة تضخم برقمين. هذا أمر يعني مسألة وقت وسنصل إلى هذا الأمر. يعني مسألة تضخم برقمين أظن أنها مسألة ليست على المدى البعيد بل ربما حتى على المدى القريب، وبالتالي تأثرت القدرة الشرائية طبعا، ويمكن حتى الراتب في الحقيقة لم يعد يكفي حتى للأسبوع الأول من الشهر مش لمنتصف الشهر. يعني
الباحث في التاريخ المعاصر أمير العقربي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا لك على هذه المداخلة.
وبالملف التونسي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabicsputnik.ae، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.